الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 26 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس العاشر من كتاب المساقاة. قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. الورق الفضة، بالذهب معروف دينا. ولم يقل باب النهي عن التفاضل بين الورق والذهب، لأن التفاضل بينهما جائز، وإنما الممنوع ماذا؟ النسيئة فيما اختلف نوعه. فمثلا لك أن تبيع الريال السعودي مع الدولار الأمريكي بتفاضل بينهما، لكن لا يجوز أن تبيع أحدهما بالآخر على نسأ وتأخير في التقابض. وهذه المسألة يقع فيها كثير من أصحاب الصرافة، فربما تكون بينهم ثقة وصحبة، والعوام قد لا ينظرون إلى الحكم الشرعي. فمثلا يقول له: اعطني 10,000 سعودي بكذا وكذا يمني على أن أسددك بعد يومين. هذه الصرافة لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ للنسأ وعدم التقابض. فما كان من عملة واحدة لابد من التساوي والتقابض في المجلس، وما كان من عملتين مختلفتين لابد من التقابض ولا حرج في الزيادة، والله المستعان. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون وهو السمين، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسبة إلى الموسم. باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، يعني باع فضة بذهب ويتأخر الدفع إلى الموسم، إما موسم الحصاد وإما موسم الزكاة وإما غير ذلك من المواسم. المهم لم يكن بينهما تقابض. قال: إلى أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد ولا حجة في عدم إنكار الناس. قد يكون عدم إنكارهم لجهلهم بالحكم، وقد يكون لعدم مبالاتهم بالإنكار. قال: فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا، وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. فيه رد الفتوى إلى الأعلم، وفيه العمل بالأحاديث. وفي اللفظ الآخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، أي وأن يكون يدا بيد. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، لكن ليس على إطلاقه، لا بد أن يكون يدا بيد. توضح هذه الرواية الرواية الأخرى. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. قال: هكذا سمعت. قال رحمه الله: باب بيع القلادة في خرز وذهب، فيها خرز وذهب، وهكذا بيع نوع من الذهب فيه الفصوص، فلا بد أن تميز الفصوص عن الذهب، لأن الفصوص ليست بذهب ولها وزن، لكن أغلب التجار الآن يعلمون وزن الفصوص، فإذا كان معلوم وزن الفصوص فلا بأس أن توزن ويعطى مثيلها في الوزن وإن لم تنزع. أما إذا كان لا يعلم وزن الفصوص أو وزن المخلوط مع الذهب من غيره لابد أن يميز حتى لا يقع التفاضل. قال رحمه الله: باب القلادة فيها خرز وذهب. وبالسند المتصل حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن واهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع علي بن رباح رضي الله رحمه الله اللخمي يقول: سمعت فضال بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. وفي الرواية الأخرى: لا تباع حتى تفصل، أي يميز الذهب من غير الذهب من الخرزات ونحوها. قال رحمه الله: وفي رواية: كنا مع فضال بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها فسألت فضال بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولا قليلا أو كثيرا، وكذلك في باقي الربويات. وهذه المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة مد عجوة، وصورتها: باع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة أو بدرهمين، لا يجوز هذا، لا يجوز لهذا الحديث، يعني هذا يفعلونه من باب الحيلة، من باب الحيلة، بدل أن يبيع منك ذهب بذهب وبينهما تفاضل يقول لك: أنا ما أبيع منك الذهب، أنا أبيع منك مد عجوة، يعني ملء اليد عجوة، لكن يعطوها ثمن الذهب، يعني حيلة، مد العجوة ربما تطلع بدرهم أو بدرهمين، فهم يعطيك المد العجوة وقد أعطى معه ذلك الذهب مثلا بعشرين دينار، وحقه أن يكون بخمسة وعشرين دينار، فإذا ما أنكرت عليه كيف تبيع الذهب بالذهب؟ قال: أنا ما بعت ذهب بذهب، أنا إنما بعت لهم مد عجوة وأعطيت هذا الذهب من باب الزيادة. هذا حيلة، يعني في بعض المذاهب وهي حيلة مردودة. قال: وهذا منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف، ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكيم المالكي. وقال أبو حنيفة والثوري الحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه آخرون: يجوز بيع السيف المحلى بالذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره، وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقا سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر، وهذا غلط مخالف لصريح الحديث. احتج أصحابنا بحديث القلادة، وأجاب الحنفية ب بأن الذهب كان فيها أكثر من 12 دينارا وقد اشتراها ب 12 دينارا. قال: ونحن لا نجيز هذا، وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها، فيكون ما زاده من الذهب المنفرد في مقابل الخرز ونحوها مما هو مع الذهب المبيع فيصير كعقدين. وأجاب الطحاوي بأنه إنما نهى عنه لأنه كان في بيع الغنائم لئلا يغبن المسلمون في بيعها. قال أصحابنا: وهذان الجوابان ضعيفان، لا سيما جواب الطحاوي. إذن لابد من تمييز الذهب ثم بيع الذهب بمثله، أما إذا كان بعملة أخرى لا بأس. قال رحمه الله: بيع الطعام مثلا بمثل، أي الطعام الربوي، ليس كل طعام، الطعام الربوي، حتى لا يقع ماذا؟ الربا. لأن بعض الأطعمة ما هي ربوية، مثل بيع التفاح بالتفاح أو البرتقال بالبرتقال. لو باع 2 كيلو برتقال بكيلو برتقال ما فيها حرج، سواء اتفقت الأصناف أو اختلفت الأصناف. هكذا بيع الرمان بالرمان، سواء كان حامضا بحلو أو كان مزا بحامض أو بحلو إلى غير ذلك. لكن إذا كان الطعام تمر لا يباع بمثله تمر إلا مع التقابض والمماثلة، فإذا أراد أن يبيع بمثله فليبع كل نوع على حدته ثم يشتري بالمال، كما في قصة ماذا تمر خيبر، أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إنا نبيع الصاع بالصاعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه عن الربا، بيعوا التمر بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم جنيبا. يع الجمع، الجمع هو التمر المجموع، رجل يمر على أصحاب المزارع، هذا يعطيه رطلا وذاك يعطيه رطلا، فيجتمع لديه كثير من التمر، هذا سعره رخيص، سعره رخيص. حتى في باب العنب، يعني فيه ناس يمر على أصحاب المعانب فيعطيه هذا قليل من العنب وهذا قليل من العنب، يجمع بينها. عند البيع الناس يتراخصون هذا النوع، لأنه ليس بالطيابة في مثل أن يكون جميعه نوع واحد، فالناس تعرفون، أكثر الناس قد لا يتصدقون بالطيب من الطعام، فلذلك بع هذا النوع بدراهم ثم اشتري بالدراهم الذي تريد. قال أبو سند المتصل: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حا حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أرسل غلاما بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذ إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع، يعني أخاف أن يماثله. وهذه المسألة كما تقدم معنا قد اختلف العلماء فيها، فبعضهم جعل الشعير والقمح بابه واحد، الشعير الذي يوازيه القمح الحنطة جعلوا بابها واحد، وبعضهم يفرق. فالذين يفرقون لا بأس عندهم أن يبيع الشعير بالحنطة مع التفاضل، مع حتى عدم التقابض في مثل هذا. لكن الذين يرون أن الشعير والحنطة بابها واحد لا يجوزون التفاضل ولا يجوزون النساء. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد المجيد ابن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، يعني نوع من التمر جيد، نوع من التمر جيد، قال نوع من التمر من أعلاه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا، يعني سيكون هذا تمر طيب إذا كان كله من هذا النوع. فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. وفي الرواية الأخرى: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. نكتفي اليوم بهذا، الله يبارك فيكم.